أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام: هذا ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور، لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعله أحد ركني المعاوضة. كان كلامنا أخيرا في أجواء الفرع الأول مما ذكره عليكم السلام المحقق التستري قدس سره، من أنه لو باع مال نفسه عن الغير بأن قال الموجب مثلا: بعت مالي عن زيد بكذا، وكانت للشيخ الأعظم قدس سره في ذلك ثلاث محطات. ففي المحطة الأولى استظهر قدس سره وقوع معاملة البيع عن البائع الذي هو مالك المتاع، استنادا في ذلك إلى أصالة الظهور. ظهور كلمة بعت عليكم السلام في المعاوضة الحقيقية والجدية، فتقع المعاملة عن البائع الموجب عليكم السلام. وفي المحطة الثانية استدرك قدس سره على ذلك بقوله: إلا أن يقال، فأفاد بطلان المعاملة في المقام، لأن المعاملة الصحيحة ما قصد فيه ما كان فيها عليكم السلام قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي، وكلا العنصرين مفقودان في معاملة الباحث فتبطل. ثم جاء في المحطة الثالثة الأخيرة استدرك على ما استدركه بقوله: هذا ولكن الأقوى النقاط إلخ، فحكم بصحة المعاملة المزبورة وأنها تقع عن البائع مالك المتاع. فرجع أخيرا قدس سره واستقر على ما استظهره أولا وفي المحطة الأولى من بحثه الشريف. ووجه الأقوائية أو فقل الدليل على صحة هذا البيع، أعني بيع مال نفسه عن الغير، وكون قصد الغير ملغن، الدليل على ذلك ما حاصله أن قصد الغير يقع على نحوين: النحو الأول أن المالك الأصلي مالك المتاع يجعل ذلك الغير أحد ركني المعاملة في بيعه هذا، بحيث يكون في الحقيقة الموجب والمنشئ للتمليك إنما هو الغير. ومعنى ذلك أن مراد المالك الأصلي من قوله بعت مالي عن زيد، مراده أن البائع للمتاع في الحقيقة هو الغير، أعني زيدا في المثال، لا أن البائع هو، أعني مالك المتاع. فإن كان قصد الغير بهذا النحو فالمعاملة باطلة، وذلك لأن الغير لم يكن مالك المتاع حتى يتمشى منه قصد المعاوضة الحقيقية، أعني لما يدخل الثمن في كيسه لابد أن يخرج المتاع أيضا من كيسه، وهذا وجدانا لم يحصل في البين، فلا يتمشى منه من الغير زيد، فلا يتمشى منه قصد المعاوضة الحقيقية. وعلى نحو الجد، وبالتالي حتى يتسنى له أن يتملك الثمن بالمقابل، وعندها فبطبيعة الحال تقع المعاوضة هزلية لا واقعية وجدية. النحو الآخر، أن المالك الأصلي لم يجعل الغير أحد ركني المعاملة، بل هدفه ومراده من هذا النحو من التعامل أي أنه قال بعت مالي عن زيد بكذا، هدفه مراده أن فائدة البيع، أعني تملك الثمن، ترجع إلى الغير. فائدة البيع ترجع إلى الغير، فالبائع الأصلي والمنشئ الأصلي للتمليك إنما هو مالك المتاع، إنما هو البائع لا الغير، على خلاف النحو الأول تماما. فإن كان قصد الغير بهذا النحو فالمعاملة صحيحة وتقع عن البائع الذي هو مالك المتاع، وأما قصده الغير فيقع لغوا وبلا أثر. قال رحمه الله: هذا ولكن الأقوى المرحلة أو المحطة الأخيرة من بحثه الأقوى صحة المعاملة المذكورة، وأن المعاملة راح تقع عن البائع اللي هو مالك المتاع بعد. وهذا القصد اللي ذكره شنو؟ قال هذا يقع لغوا، ولغوية القصد المذكور ما وجه الأقوائية أو ما هو الدليل؟ هذا اللي قررناه في العبارة. هناك تعبير للشيخ رحمه الله مقتضب، قال لأنه يعني ضمير جعل القصد قصد الغير، لأنه راجع إلمن إلى النحو الآخر بحسب التقرير إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا نفي للنحو الأول، لا جعل الغير أحد ركني المعاوضة. البائع الأصلي هو البائع، هو مالك المتاع. ليش قال عن غيره عن زيد في المثال؟ هذا باعتبار أراد أن الثمن يدخل في كيسه، الساهبة قصد القرب عنده لأجل الثواب، صديقه يعرفه، المهم فائدة البيع خلي وين ترجع؟ ترجع إلى ذلك الغير، لا أن الغير أحد ركني المعاملة بحيث يكون الغير هو البائع حقيقة، هو المنشئ للتمليك حقيقة، ليس الأمر كذلك حتى تبطل المعاملة. فإذا كان هكذا نحو فلا مانع من صحة المعاملة. فالنتيجة في آخر المطاف استقر رأيه قدس سره على ما استظهره أولا، صحة معاملة هذا البيع عن البائع مالك المتاع. انتهى ما يتعلق بمسألة ما لو باع مال نفسه عن الغير. الآن يأتي رحمه الله ويعرج على الفرعين اللذين ذكرا بعنوان شاهد على بطلان المعاملة، بيا مسألة في مسألة العكس، أعني ما لو باع مال الغير لنفسه، أعني مسألة بيع العين المرهونة من قبل المرتهن يبيعها لنفسه فارزة، ومسألة اشتراء الطعام لنفسه بمال غيره. زيد عندما قال لبكر هذه 1000 دينار اذهب بها واشتري ذاك المقدار من الطعام اللي لك في ذمتي، اشتري لنفسك. ثم عرج قدس سره على الفرعين اللذين ذكرا بعنوان شاهد على بطلان المعاملة في فرع ما لو باع مال الغير لنفسه في هاتين المسألتين. وقد عرفتم في الدرس الماضي أن الفقهاء نوعا، تعبير كان العلامة وغير العلامة، أن الفقهاء نوعا حكموا ببطلان المعاملة في ذينك الفرعين. فجاء الشيخ الأعظم قدس سره مشيرا إلى نقطة حيث فسر وترجم حكم الفقهاء ببطلان المعاملة في هذين الفرعين، فأفاد قدس سره أن مراد الفقهاء من الفتوى بالبطلان في هذين الفرعين ليس البطلان المطلق، يعني لا يريد أن يقولوا لا يريد أن يقولوا بأن بيع المرتهن من أساسه ومن جذره باطل بحيث لا يقع البيع لا للمرتهن ولا للمالك أعني الراهن. وهكذا هذا الفرع الأول. وهكذا لا يريد أن يقولوا بأن شراء المشتري الطعام من أساسه باطل بحيث لا يقع الشراء للمشتري ولا لمالك الثمن. هنا ما نقول بائع لأن البائع أجنبي عن المعاملة هنا أبدا، مو يمه زيد وبكر، زيد اللي انطال فلوس انطال من البكر، فزيد مالك الثمن لا يقال عليه بائع. هذا بكر يروح يشتري الطعام من شخص أجنبي، خالد غير خالد. وهكذا لا يريد أن يقولوا بأن شراء المشتري الطعام باطل من أساسه بحيث لا يقع الشراء لا للمشتري ولا لمالك الثمن. بل ماذا يراد شيخنا الأعظم؟ بل المراد من البطلان أن بيع المرتهن باطل، أي لا يقع البيع للمرتهن. فارزة أن شراء عليكم السلام أن شراء المشتري باطل، أي لا يقع الشراء للمشتري، لا أن المعاملة لا تقع للمالك الأصلي إذا أجاز. عليكم السلام. إحنا سألنا وين مسألتنا؟ بيع مال الغير لنفسه، إذن القضية متوقفة على ذاك المالك الأصلي، فليش منهم من قالوا بطلان؟ يقول لا تستعجلوا وتفهموا البطلان من أساسه. بيع المرتهن باطل، أي لا تقع المعاملة له. شراء المشتري الطعام باطل في المسألة الثانية، أي باطل لا تقع المعاملة له، لا أن المعاملة لا تقع للمالك الأصلي إذا أجاز. فارزة بل إنما المعاملة تقع للمالك الأصلي إذا أجاز، وهو المالك الأصلي وهو الراهن في المسألة الأولى ومالك الثمن في المسألة الثانية. ثم بعد ذلك يقيم شاهدا في هذه الأجواء بقوله وبالجملة. نقرأ الآن. قال رحمه الله: وأما رأسا، وين راح يعرج؟ يعرج على ذينك الفرعين، يا فرعين اللذين ذكر بعنوان شاهد على بطلان المعاملة، مو بمسألة بحثنا ما لو باع مال نفسه عن الغير، لا العكس، باع مال الغير لنفسه. قال: وأما حكم الفقهاء ببطلان البيع في مثال الرهن، الفرع الأول، حكم الفقهاء ببطلان اشتراء الطعام في الفرع الثاني. قال: هذا لازم نبين مرادهم من ذلك. قال: فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، يعني لمن؟ للمشتري، للمرتهن فقط، اللي هو المخاطب مع منه؟ مع البائع. لا أن المخاطب إذا قال بعته لنفسي أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه إذا أجازه، وإنما المعاملة تقع للمالك الأصلي إذا أجاز، وهو الراهن في الفرع الأول ومالك الثمن في الفرع الثاني. ثم قال: وبالجملة. قوله وبالجملة إشارة إلى أنه هناك بحث يأتي في البيع الفضولي، وهو أن الفضولي الغاصب إذا باع مال غيره لنفسه أو اشترى متاعا لنفسه بمال غيره، مرة يبيع مرة أو يشتري، يبيع مال الغير لنفسه بس هو الثمن من جيبه يطلع، ومرة لا يروح يشتري فد متاع بس بفلوس غيره. هناك حكم الفقهاء بصحة ذلك، ومعنى حكمهم هناك بالصحة أن المالك الأصلي يعني مالك المتاع لو مالك الثمن، قلنا شقين أكو، البائع الفضولي الغاصب الفضولي لو يبيع مال غير فالمتاع شنو؟ مال غير. لو يشتري بفلوس الغير فالفلوس المن؟ للغير. هناك حكموا الفقهاء حكموا بمن بصحة ذلك، ومرادهم من صحة المعاملة أن المالك الأصلي إذا أجاز المعاملة وقعت المعاملة صحيحة لمن؟ للمالك لا للغاصب، وإن كان قصد الغاصب في البيع لنفسه فإن قصده هذا يقع لغوا وبلا أثر. خب ناخذ هاي الفقرة، هذا المطلب له شاهد، وإن هذا أوضح شاهد على ماذا؟ على أن البيع صحيح للمالك، وأن قصد الغير فيما نحن فيه أو قصد النفس في الفضول الغاصب، صار عندنا شنو؟ كانه مسألتين بابين، باب ما نحن فيه وباب ذاك الفضول الغاصب، أن البيع صحيح للمالك وأن قصد الغير فيما نحن فيه وقصد النافس في الفضول الغاصب، وبكلمة جامعة قصد غير المالك، وبكلمة جامعة قصد غير المالك يقع لغوا وبلا أثر، لا أن البيع باطل. فهذا شاهد يصلح على أنه إحنا هنا في المقام أيضا عندما حكموا بمن ببطلان بيع المرتهن مو من أساسه له باطل، أما أنه المعاملة تقع صحيحة لمالك الرهن إذا أجاز. وهكذا شراء المشتري الطعام له باطل غير نافذ، أما شراء الطعام لمالك الثمن صحيح إذا أجاز. قال وبالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضول وشرائه لنفسه، هاي لنفسه على نحو التنازع، يعني بيع الفضول لنفسه، شراء الفضول لنفسه ووقوعه للمالك، قال شاهد يدل على عدم تأثير. هذا محل الاجتماع بين هذا الفرع واللي ما نحن فيه، هذا عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك، يعني هذا القصد يقع لغوا. ثم إنما ذكرنا ثم أن مبحث تعيين المالكين والذي كان أساس بحثنا وأساس درسنا كان قد بدأ بعنوان تعيين المالكين. المبحث هذا مشتمل على مقامين. المقام الأول أن الموجب في متن العقد عليه أن يشخص أن العقد ينشئه ويوجبه عمن؟ هل ينشئه عن نفسه أو عن موكله أو عن المولى عليه وهكذا. وبالمقابل القابل، هذا كان موجب، شغل الموجب، القابل، القابل أيضا عليه أن يشخص بأنه إنما يقبل العقد، القبول من عنده يصير، إنما يقبل العقد لمن؟ لنفسه أو لموكله أو للمولى عليه وهكذا. إلى هنا من أول يوم فتحنا هذا المبحث ولحد الآن كان تمام كلامنا راجع إلى هذا المقام، وعرفتم نظرية الشيخ الأعظم ونظرية المحقق التستري. نغلق باب هذا المقام. المقام الآخر سارد نتوسع، خلاص عرفنا الموجب كون يعين، على رأي المحقق التستري أنه لا بد من تعيين، على رأي الشيخ الأعظم بعض التفصيلات اللي في المسألة. المقام الآخر أنه مضافا إلى أن الموجب يعين ويشخص من يبيع له أو عنه، مضافا إلى ذلك هل يشترط ويلزم الموجب أن يعين خصوص المشتري؟ بمعنى أنه يعلم أن الموجب، أو بمعنى بحيث يعلم الموجب، يعني تعيين خصوص المشتري بهذا، بحيث يعلم الموجب أن القابل إنما يشتري المتاع لمن؟ هل لنفسه أو للغير؟ وإذا كان للغير هل هو زيد أو بكر أو نقاط؟ وهكذا الكلام بالنسبة للقابل، سواء نحن ننتقل للقابل، وهكذا الكلام بالنسبة للقابل. فمضافا، يعني أكو شغل ثاني، الشغل الأول اللي أخذناه بالمقام الأول، فمضافا إلى أنه يشخص من يشترى له أو عنه، مضافا لذلك هل يلزم القابل أن يشخص خصوص البائع؟ قضية طرد عكسي، ذاك الموجب كون يشخص شنو؟ خصوص المشتري. القابل شي يشخص خصوص البائع، هل يلزم القابل أن يشخص خصوص البائع بحيث يعلم أن البائع إنما يبيع المتاع لنفسه أصالة أو للغير؟ وإذا كان للغير هل هو زيد أو بكر؟ أو نقاط يعني إلى آخره. فهذا النحو من التعيين، فهذا اللون من التعيين، هل هو شرط أيضا؟ هل هو لازم؟ هل هو معتبر في صحة المعاملة أم لا؟ أفاد قدس سره بأن في المسألة احتمالين: احتمال الاعتبار والاشتراط، واحتمال عدم الاشتراط. قال رحمه الله: ثم إنما ذكرنا، يقول لحد الآن كله حكم المقام الأول، حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له. وأما المقام الآخر، يعني من الآن يبدأ البحث في المقام الثاني من مقامي البحث في تعيين المالكين. وأما تعيين الموجب المن لخصوص المشتري المخاطب، والقابل المن يعين لخصوص البائع، قلنا في المسألة شنو؟ احتمالان يقول الشيخ رحمه الله. الاحتمال الأول قال: فيحتمل اعتباره، يعني الاحتمال الأول أنه نعم هذا النحو من التعيين شرط معتبر، إلا في صورة واحدة. إلا في صورة واحدة، ما هي؟ إلا في صورة واحدة، صورة ما لو علمنا من الخارج أن المتعاقدين لم يجعلا في نظرهما مخاطبا خاصا، وليس المهم لهما من يبيع ومن يشتري، كما هو غالب بيوعاتنا وإيجاراتنا. نعم، عندما ندخل في السوق، إني بعت ثلاجتي، سمنوا المشتري مالك، ما يجي يقول أنا بعت لفلان اللي هو كذا اللي هو هتشي خصوصياته وأمثال، هذا اللي يقول اشتريت العقار الكذائي، بعد ما يقول البايع مين ووين وشنو السند وين صار وين كذا. هذا الغالب أنه ماذا؟ لم يجعل، يعني المتعاقدان طرفان البائع والمشتري، لم يجعل مخاطبا خاصا في نظرهما. ففي هذه الحالة، ففي خصوص هذه الصورة لا يعتبر، وأما فيما عداها فيحتمل اعتباره. قال: فيحتمل اعتباره إلا في صورة واحدة، فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين، يعني المتعاقدين، كما في غالب البيوع والإيجارات. زين، فحينئذ قال: يراد من ضمير الخطاب عندما يقول بعتك، ملكتك، أو آجرتك منفعة كذا بكذا، المراد من كاف الخطاب ليس المخاطب الخاص، إنهما مو بنظرهم مخاطب خاص، قلنا ليس المراد مخاطبا خاصا، بل المراد المخاطب بالاعتبار الأعام، سواء كان مالكا حقيقيا أصليا، أم كان مالكا ادعائيا جعليا كما في الغاصب الفضولي، أو كان بمنزلة المالك كالوكيل أو الولي. فليس المراد من المخاطب، من كاف الخطاب، ليس المراد مخاطبا خاصا، بل المخاطب بالاعتبار العام، وين؟ في هذه الصورة. أما باستثناء هذه الصورة فماذا؟ فيعتبر تعيين المالكين بالنحو الجديد، بالنحو الثاني. قال: فحينئذ يراد من ضمير الخطاب في قوله ملكتك كذا، أو منفعة كذا، أو منفع يعني أو آجرتك مقدرة، أو آجرتك منفعة كذا بكذا، هاي بكذا لاثنينات، هم لملكتك بكذا وهم أجرتك من فعلت كذا بكذا. قال فليس فيراد من ضمير الخطاب أو المخاطب هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو مالكا جعليا ادعائيا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن الوكيل أو ولاية الولي. الاحتمال الثاني قال ويحتمل عدم اعتباره، عدم اعتبار هذا التعيين، فيه مشقة أنه المشتري يكون فلان، البائع يكون خصوص كذا، ويحتمل عدم اعتباره أيضا استثناء فيه إلا في صورة واحدة، إلا فيما علم من الخارج أن الطرفين أن المتعاقدين جعلا في نظرهما مخاطبا خاصا، فعند ذلك لا بد من التعيين كما هو حال باب النكاح. فإن الزوجة عندما تنشئ الإيجابة وتقول زوجتك نفسي لا ريب في أنها جعلت في نظرها التزويج من المخاطب الخاص الذي هو القابل في العقد، هذا الزوج، لا أن مرادها من كاف الخطاب ملك زوجتك نفسي، ليس مرادها موكل هذا المخاطب. وهكذا الزوج الرجل عندما يقول قبلت وينشئ قبول الزواج قبلت التزويج أيضا مراده هذه المخاطبة الخاصة، وأن مراده التزويج منها لا من موكلتها مثلا. وهكذا الحال في باب الوقف الخاص، يذكر بعض الأبواب الشيخ رحمه الله يقول عدم اعتبار التعيين إلا في هذه الصورة، في صورة ما لو علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في باب النكاح باب الوقف الخاص، لأنه لا يريد أن يقف عين ماله علما لكل من شاء وهبه. وهكذا الهبة إنما يهب لشخص معين، وهكذا الوكالة لا يجعل أي شخص وكيلا عنه، ولا سيما في المعاملات والقضايا المهمة التي فيها من الاهتمام، فيها من العناية أموال وأمثال ذلك. قال وهكذا باب الوصية، لا يجعل الإنسان أي شخص وصيا له على أمواله على أطفاله وما وممتلكاته. ففي هذه الأبواب نعلم من الدليل الخارجي أن الطرفين ماذا؟ قد جعل مخاطبا خاصا في نظرهما، فعند ذلك لا بد من التعيين. وأما ما عدا هذه الأبواب فلا يشترط التعيين. قال والأقوى، بعد أن طرح الاحتمالين جاء هو قدس سره في مقام الانتخاب اختار الاحتمال الأول في المسألة، أعني اشتراط هذا النحو من التعيين أيضا إلا في تلك الصورة الواحدة. قال والأقوى هو الأول، عملا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله إليكم وآله، بارك الله فيكم.